من سيرة لسيرة. يسعد مساكم مستمعينا مستمعي راديو سوريالي بحلقة جديدة من برنامج من سيرة لسيرة، معي أنا عزة وكمان معي من وراء المايك همام. يسعد مساك همام.
مرحبا عزة، يسعد مساكي ومسا كل مستمعينا عبر راديو سوريالي. وبحلقتنا مستمعينا رح نحكي عن موضوع كتير مهم، كل فترة بينفتح بسبب جريمة وبيرجع بتسكر ولا كأنه في أرواحها بتروح بسببه، وهو موضوع الجرائم يلي بتتسمى بجرائم الشرف،
ويلي هي بالحقيقة همام ما إلها أي علاقة بالشرف، ولكن عدم وجود قوانين بتمنع ساعدت على انتشارها أكتر وأكتر، ومثال على هالشي طبعا القانون السوري.
هذا يلي رح نحكي فيه اليوم، ورح تشاركنا الحوار ضيفتنا المحامية رهادة عبدوش المختصة بالقضايا الجندر، واللي شاركت بعدد من حملات تغيير للقوانين التمييزية وبحملة نعم لإلغاء جرائم الشرف بسنة 2005.
وهلأ مستمعينا خلونا نمسي مع بعض على أماني معدة البرنامج وغالية المتابعة لتفاعلاتكم وتعليقاتكم، وتيسير أكيد على الهندسة الصوتية. يسعد مساكم. The world needs an anthem for all of womankind, a song to fight, a song to right the wrongs of all of time. So we put pen to paper and wrote all through the night, a gorgeous ode to feminism well within our sights. But this is pretty nuanced stuff, and putting it all in one song was tough. And that's why this is not a feminist song. We tried real hard, but it took too long. This is not a feminist song, 'cause we were scared we would do it wrong. We know women need an anthem, a song to call their own. But we didn't write that anthem, we went home. Every woman has a struggle, and every struggle's real. But just try and write a song that captures every woman's deal. So instead of writing lyrics, here's us running in the sand. And here's a bunch of lens flares and an old woman's hands. خليكم تواصلوا معنا مستمعينا برسالة صوتية أو مكتوبة على الواتساب على الرقم 00962-7798-512-10، وكمان ما تنسوا صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر. أما سؤال حلقتنا لليوم، برأيكم هل القانون السوري شجع على ما يسمى جرائم الشرف بسبب الأحكام المخففة على مرتكبيها؟ ورجعنا لكم مستمعينا، انتم عم تسمعونا من راديو سوريالي وببرنامج من سيره لسيره، معي انا عزه وكمان معي زميلي همام من ورا المايك. وحلقتنا لليوم عم نحكي فيها عن الجرائم المسمى بجرائم الشرف، وهل القانون السوري ساعد على وجودها وازدياده بسبب الاحكام المخففه على مرتكبيها.
ورح تبلش فقراتنا لليوم مع رئيفه بالمنقوشه يلي رح تحكي لنا فيها قصه مثل الله يهني سعيد بسعيده،
وكارولين بليره ورا ليره رح تحكي لنا اذا جرائم الشرف لها اي علاقه بالفقر او لا.
فقرتنا الثالثة فهي إعادة لحلقة مهمة كتير من حلقات بنات الشمس، واللي بتحكي عن القوانين المشحفة السورية بحق المرأة.
وبفقرة شو قولك رح نستضيف مثل ما ذكرنا من شوي المحامية رهادة عبدوش المختصة بقضايا الجندر، واللي شاركت بعدد من حملات تغيير للقوانين التمييزية وبحملة نعم لإلغاء جرائم الشرف سنة 2005.
ورح نتحاور مع ضيفتنا عن جرائم الشرف عقوبتها بالقانون السوري، وعن صعوبة إلغاء القوانين المخففة لعقوبة مرتكبي جريمة الشرف، وأهمية الحملات المطالبة بإلغائها.
وقبل ما نبلش فقراتنا خلينا نحكي شوي عن موضوعنا وشو يلي خلانا بهالوقت نطرحه. وأكيد واضح بالنسبة لكم مستمعينا أنه طرحنا لليوم للموضوع بيتعلق بجريمة بشع ارتكبها لاجئ سوري بألمانيا بحق طليقته، ويلي ادعى أن أخذت ولاده منه بعد ما وصلوا على ألمانيا، وهذا الشيء يلي خلاه يطعن عدة طعنات بالسكين ويقتلها قدام ولاده.
وما اكتفى بالجريمة بس، طلع كمان ببث مباشر على الفيسبوك بعد ما قتلها وإيديه معباين دم، وظهر بالفيديو ابنه يلي كان شاهد على الجريمة.
وبحسب تصريح أهل الضحية والمقربين منها أنه الجاني كان متفق مع طليقته أنه البنتين يعيشوا معه والصبيان يعيشوا معه، وهو ما كان يشتغل وكان يتعاطى مخدرات، فكل شيء كان عم يصرفه على التعاطي، وحتى أنه عم يشغل ولاده بتركيا ببيع المحارم وياخد المصاري مشان يشتري المخدرات ومعيش ولاده معه بهذا الجو.
وهذا الشيء بحسب مقربين من الزوجة خلاها وقت وصلت على ألمانيا تطالب بولادها لأنه ما بدها ياهن يضلوا عايشين معه بهذا الجو وهي الحياة، ووقت رفض يعطيها ياهن طالبته فيهم بالمحكمة وأخذتهم بأمر من القضاء وهددها، بس ما أخذت تهديده على محمل الجد، خاصة أنها متزوجة وعايشة مع زوجها وبناتها.
ومن الواضح أنه نفذ تهديداته بهي الجريمة البشعة، والمشكلة ما خلصت هون همام، لأنه لاحظنا من خلال التعليقات يلي انتشرت على مواقع الاجتماعي أنه للأسف في عدد كتير كبير من الناس أيدوا هي الجريمة ووصفوا المجرم بالبطل.
للأسف هذا الشيء بيعطي مؤشر سلبي جدا على أنه قديش هي الأفكار المتخلفة والرجعية راسخة بعقول كتير من الناس، أنه بطولة لما الواحد يقتل لكون شان شو، وأنه والله راحت وتجوزت بعد ما اتطلقت منه، أي وين المشكلة يعني؟
يعني همام هاي هي نتيجة تربية المجتمعات الذكورية، وأول عن آخر الجرائم يلي بتتسمى جرائم الشرف دوافعها اجتماعية بحتة تحت مسميات الشرف والعرض وغسل العار ووطت راسنا ونكست عقالنا، ومن هالحكي يلي ما بينم غير عن جهل وتخلف.
وما في أي قانون بيعطي أي شخص حرية أنه يسلب شخص تاني حياته شو ما كان الظرف وشو ما كان السبب، وهذا الشيء بتنص عليه كل الأديان على فكرة، مشان اللي مفكر أنه لما يرتكب جريمة بمرته ولا بأخته ولا ببنته بيكون عم يرضي الله، يعرف أنه هذا ما عم يرضي غير المجرم يلي جواته، لأنه ما في دين بيعطيك هذا الحق.
ويلي أي جريمته حتى لو بتعليق صغير فهو ما له أقل منه إجراما، لأنه شايف أنه من حقه يقتلها ويسلبها حياتها بس لمجرد أنها تجوزت واحد غيره بعد ما اتطلقت منه. يعني حتى دوافع الجريمة هي حقد وغيرة مو أكتر.
يعني عن جد ما عم بفهم شو نفسيته، انه طلقتها وخلصنا، اتركها بحالها، واذا تجوزت يعني شو لك عندها؟ يا اخي دير ظهرك وقول الله يهني سعيد بسعيده.
من وين جبتوا هذا المثل الله يهني سعيد بسعيده؟
مو من عندي، هن هيك بيقولوا.
بعرف مو من عندك بس قلت لحالي يعني هيك نغير جو شوي.
طيب شو رايك لنغير جو نروح على فقرتنا الاولى المنقوشه لتسمعي من رئيفه شو قصه المثل تبع الله يهني سعيد بسعيده؟
رح نروح نسمع انا وياك كل مستمعين.
يلا تفضلي.
الأمثال الشعبية من أولى بدون ما نفكر من وين إجت ومين أول شخص قالها وكيف تحولت لمثل على لسان كل الناس. يعني أنت عزيزي المستمع كم مرة قلت المثل الشعبي المشهور الله يهني سعيد بسعيدة؟ أكيد كتير، وأنا كمان حكيته كتير، وخصوصي وقت بسمع اثنين تزوجوا أو بدهم يتزوجوا بس حدا سأل حاله مين هن سعيد وسعيدة الأصليين؟ وشو قصة زواجهم السعيد؟ خليكن معنا لنحكي لكم قصة هالمثل. من زمان كتير كان في ملك قوي وعنده سلطة كبيرة، وكان عنده ولد اسمه سعيد. وقت حس الملك حاله على مشارف الموت وصى أخوه بابنه سعيد من بعده وطلب منه يدير باله عليه ويزوجه البنت يلي هو بيختارها وما يضغط عليه بموضوع الزواج. وبالفعل توفى الملك وترك ابنه لأخوه ليربي، وصار العم هو الأب والوصي لابن الملك. ووقت كبر الولد وصار شاب بعمر الزواج إجا عمه واقترح عليه إنه يزوجه بنته يلي كان اسمها سعيدة، بعد ما انتبه إنه سعيدة بتحب سعيد. بس المفاجأة كانت إنه سعيد ما وافق يتزوج بنت عمه لأنه ما بيشوفها غير مثل أخته. العم ما اعترض على قرار ابن أخوه وعرض عليه يختار أي بنت بالمملكة اللي يزوجه ياها مشان يريح ضميره من وصية أخوه الملك. وبعد فترة إجا سعيد طلب من عمه يخطب له البنت يلي اختارها، والعم ما كذب خبر. وكانت العادة بهديك المملكة إنه العريس لما يتقدم لخطبة بنت لازم يحرك صخرة كبيرة لحاله، ليثبت قوة جسمه يلي كانت بالنسبة إلهم معيار مهم للعريس. وبدون هذا الشرط ما بيتم الزواج. ولما إجا سعيد ليحرك الصخرة ما قدر لأنه جسمه ضعيف وما تعود على الشغل والمجهود. وهون ضحكوا الناس على ابن الملك يلي ما بيقدر يحرك صخرة ورفضته العروس لهالسبب، وكانت هي القصة سبب لحزن سعيد واكتئابه لفترة طويلة. وبعد هي الفترة قنعوا عمه يروحوا يخطبوا له بنت تانية، وبالمرة التانية كمان ما قدر سعيد يحرك الصخرة وكمان صار مسخرة للناس ورفضته العروس التانية والتالتة والرابعة والعاشرة لنفس السبب. وبعد ما صارت سيرة سعيد ابن الملك على كل لسان لأنه ما عم بيقدر يحرك الصخرة مثله مثل كل شاب بده يتزوج بالمملكة، قرر سعيد أنه يتزوج بنت عمه سعيدة. ورغم أنه عمه موافق على الزواج وبنته سعيدة أكيد موافقة، بس تحريك الصخرة لساته شرط أساسي لازم يحققه. وباليوم الموعود اتجمعوا الناس ليشوفوا إذا كان سعيد رح يقدر هالمرة يحرك الصخرة ويتزوج. بس الصخرة ما تحركت، وسعيدة لأنها بتحب سعيد وبدها تتزوجه قربت لعنده وساعدته بتحريك الصخرة، والفعل قدروا مع بعض يحركوها. وقتها حس سعيد إنه كان كتير غلطان لما ما اختار سعيدة من الأساس واللي هي بنت عمه وبتحبه وبتتمناه ومستعدة توقف معه بالحلوة والمرة. ويومها باركوا الحاضرين للعريس والعروس وصاروا يقولوا الله يهني سعيد بسعيدة.
المنقوش معي أنا رئيفة.
العزم والطموح تبدل اللي كان بجهد وصبر درنا مكان ما بقى وشفر نيبان انسى كيف الجلم تساوين في الميزان
يابسة ونبحر وسيرنا رحليك في السماء عالي وأكدناها تكيد كتبنا ما فيه ظل قدام زيد زيد ما نعرفه محال ما نعرفه
وضلكم عم تشاركونا آرائكم مستمعينا برسالة صوتية أو مكتوبة على الواتساب على الرقم 00962-7798-512-10 وكمان مواقعنا على التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر. سؤال حلقتنا لليوم برأيكم هل القانون السوري شجع على ما يسمى جرائم الشرف بسبب الأحكام المخففة على مرتكبيها؟ ومعنا أحد التعليقات على صفحتنا على الفيسبوك وسيم سيري عم بيقول طبعا من أول التعليقات على البوست بنعرف إنه ليش أبو مروان قتل مرته وليش في اسمه جرائم شرف، عم يحكوا ألفاظ كتير طبعا بشعة. هاي المصطلحات المجتمعية اللي أصلها هي ديني هي اللي خربت عقول الناس. بالحقيقة لا يوجد شيء اسمه جريمة شرف، هي جريمة يجب أن يحاسب مرتكبها عفوا بأشد العقوبات. وشكرا شكرا يا وسيم على مشاركتك. لميس عم بتقول هذا القانون الغبي ما إله علاقة بالدين، والجرائم اللي عم يبرروها بالشرف كتير منا ما بيتعلق لا بالزنا بالمعنى الحرفي وإنما بمفهوم العار المغلوط عند بعض الأشخاص المعاقة فكريا يلي بيخليه لمجرد الشك بأخته يرتكب فيها جريمة وعقوبته لازم تكون الإعدام لو بدنا نطبق عليه الدين. أي شرف عم يحكوا وين بيكون الشرف لما بيلتقى عنا حل لجريمة الاغتصاب بأنه الضحية تتزوج المغتصب وهو ما بينحبس، أو أنه في أهل لو المرأة بدها تنداس من زوجها ما بترجع على بيت أهلها مطلقة. شكرا يا لميس على مشاركتك.
وجوه كتير برزات تبتت وجودها تبتت
ايه
ورجعنا لكم مستمعينا، انتم عم تسمعونا على هوانا الافتراضي هوا راديو سوريالي ببرنامج من سيره لسيره يلي عم نتناول فيها موضوع مهم وحساس، وهو ما يسمى بجرائم الشرف وتعامل القانون السوري معه.
وبسوريا للاسف بتغيب الاحصائيات يلي بتتعلق بجرائم الشرف، ما عدا احصائيه نشرتها صحيفه الشرق الاوسط اللندنيه بعددها الصادر بتاريخ 25 تشرين الاول ب 2011، بتكشف انه سوريا الثالثه عربيا بجرائم الشرف قبل الحرب بعد اليمن وفلسطين.
إحصائية الشرق الأوسط أكدت وقوع 249 جريمة سنة 2010 بسوريا، سبقتها فلسطين ب 264 جريمة، وكانت اليمن الأولى بهداك السنة ب 375 جريمة شرف.
هاي إحصائيات 2010، والموضوع بعدها صار أسوأ بحسب صحيفة الوطن السورية بعددها الصادر يوم الاثنين 4 تموز 2016، يلي نقلت عن أحمد البكري رئيس غرفة الجنايات بمحكمة النقد أنه جرائم الشرف بعد الحرب زادت 4 أضعاف.
يعني على هذا الحكي معناته جرائم الشرف عم تتجاوز 1000 جريمة سنويا
للأسف بحسب هالتصريح. ايه، وبدك ما تنسى همام انه هاي بالحقيقه مو كلها جرائم شرف، احيانا عم تكون لاسباب تانية، بس جريمه الشرف عم تكون غطاء لحتى القاتل يحصل على حكم مخفف.
يعني اسباب تانية مثل شو؟
مو قليل الجرائم اللي تغطت باسم جرائم الشرف وكانت حقيقتها عنف اسري او خلافات على الورثه او خلافات عائليه او اي اسباب تانية.
انه قصدك بيكون سبب الجريمه مثلا خلاف على الورثه وبتكون النتيجه انه قاتل وضحيه، فبيقولوا انه جريمه شرف مشان القاتل ياخذ عقوبه مخففه.
تمام. وللاسف هاي الحاله صارت كتير، او ممكن يكون السبب مجرد الشك بالضحيه مثلا،
يعني بشك فيها بيقوم بيقتلها.
والاحصائيات بتدل على هالشي، بالاردن مثلا 80% من الضحايا اللي انقتلوا على اساس الشك بسلوكهم الجنسي تبين بعدين انهم عذاره بعد مقتلهم. تخيل.
طيب بهي الحاله بتضل الجريمه اسمها جريمه شرف والعقوبه بتكون مخففة
بحسب القانون السوري؟ للأسف ايه، لأنه بيعتبروا أنه الدافع شريف.
شو يعني الدافع شريف؟ يعني كيف؟
خلينا هما منأجل الحكي بالجانب القانوني للموضوع بعد ما ناخد فقرتنا الثانية، شو رأيك؟
والله رأيي ايه، لأنه نشف ريقي من اللي عم اسمعه. بس دخلك فقرتنا الجاية شو هي؟
فقرتنا الجاية هي ليرة ورا ليرة، وكارولين رح تحكي لنا عن علاقة جرائم الشرف بالفقر، هل هي علاقة موجودة ولا لا؟
حلو، لك مباشرة لعند كارولين.
ليرة ورا ليرة، معي أنا كارولين. مرحبا. عدة دراسات انتشرت بفترات مختلفة بتربط بين الفقر والجريمة، وهذا الحكي صحيح نسبيا بس ما بينطبق على كل أنواع الجرائم. يعني ممكن ينطبق على جرائم السرقة والنهب وحتى القتل، بس مو بالضرورة ينطبق على جرائم الفساد والرشوة، وأكيد ما بينطبق على غسيل الأموال وتزوير العملة وانتحال الشخصية. طيب يا ترى جرائم الشرف إلها علاقة بالفقر وبالوضع الاقتصادي؟ للأسف الدراسات والإحصائيات اللي بتتعلق بهذا الموضوع كتير قليلة، منها دراسة عملت بالأردن سنة 2009 من إعداد المركز الأردني للبحوث الاجتماعية والاقتصادية، وهي هيئة بحثية مستقلة. كانت نتائج الدراسة إنه جرائم القتل بدعوى الدفاع عن الشرف بتتركز بالمناطق اللي بيتواجد فيها أعلى نسب للفقر، مثل المناطق الجنوبية يلي بتوصل فيها نسبة الفقر ل 28% من إجمالي نسبتها بالأردن. وذكرت الدراسة إنه 16% من مرتكبي هاي الجرائم هنن فقراء، أما الضحايا ف 73% منهم فقيرات وضعيفات اقتصاديا. وأضافت الدراسة إنه 81% من الضحايا عمرهم أقل من 30 سنة، و 8% منهم حاصلات على شهادة الثانوية العامة، و 18% عاملات، و 82% عاطلات عن العمل. أما مرتكبي الجرائم فالتحصيل العلمي ل 92% منهم أدنى من الثانوية العامة. هاي الأرقام كلها بتوصلنا لنتيجة مهمة، إنه جرائم الشرف بيجي ارتباطها بالفقر من ارتباطها بالجهل. يعني المناطق الفقيرة بتكون غالباً مالها مخدمة من الناحية التعليمية، مثل قلة المدارس وسوء الكادر التعليمي وعدم وجود النظام والانضباط والمتابعة للطلاب وغيرها طبعاً. وبالتالي عدد كبير من أبناء وبنات المناطق الفقيرة ما بيتلقوا تعليمهم، وحتى حملات التوعية قليل لتوصل لعندهم. طبعا هذا كله بيعكس المناطق الأفضل على المستوى الاقتصادي. لهذا السبب من السهل أنه أبناء المناطق الفقيرة يتقبلوا الأفكار المتخلفة السائدة بمجتمعهم، لأنه ما عندهم فكر ووعي ونضج كافي ليرفضوها. وبالتالي كل ما استمر الفقر واستمر الجهل رح تستمر هاي العقلية، ومحاربتها ومكافحتها المفروض تجي من الأساس، من التعليم والتوعية. الخلاصة، الفقر ما بيرتبط ارتباط مباشر بجرائم الشرف، ولكن الجهل يلي أحياناً بيكون نتيجة للفقر هو واحد من أهم أسباب جرائم الشرف.
ليرة ورا ليرة، معي أنا كارولين.
اصحى الساعة 6 المساء، اصحى ركز وصلني على 7، تحكيش مع حد اطلع بالسيارة، وخذني بعيد عن عمان بعيد برا، وسق فيها شوي شوي عاليمين، والعواميد عالشباك تتوالى، هذا الطريق آخرته لحن حزين، والسيجارة نستني نستني ونستني نستني 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 وشالتني وحطتني وقلبتني من جوا لبرا، خلتني حزين أنا وياك إحنا الاثنين. تزيد سرعة، سكر عيونك واسمع الهوى، وبهالسرعة ما غيرنا منتساوى، طلعنا الهموم جواتنا، فلت ايدك طيرنا عالسما، والعداد عم يزيد السرعة، انا حر مش مجبور عالطاعة، والسيجارة نستني.
وانتو معنا مستمعينا عم تسمعوا برنامج من سيرة لسيرة عهوى راديو سوريالي. وسؤال حلقتنا لليوم، برأيكم هل القانون السوري يشجع على ما يسمى جرائم الشرف بسبب الأحكام المخففة على مرتكبيها؟ فيكن تواصلوا معنا برسالة صوتية أو مكتوبة على الواتساب على الرقم 00962 7798512. كمان صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر. كمان أحد التعليقات، أبو بلال بيقول ربي ابنك منيح وربي بنتك منيح والقانون كله ما بيلزم. أكيد التربية شيء كتير مهم يا أبو بلال، بس كمان القانون لا يقل أهمية عن التربية. شكرا يا أبو بلال. وكمان أحد التعليقات، بتاج عم بتقول الشرف أنك تذبح النساء وتعتبرهن من متع الحياة، وتعتبر نفسك أنت كذكر القيم والحاكم بأمر الله على النساء قبيلتك، ولا ينتقص من شرفك قيد نملة في حال حكمتك عصابة سفاحين لمدة 50 عام، عصابة تهتك كل معنى للشرف كل يوم. بتكمل التعليق بتقول المشكلة في منظومة مجتمعية ترى الشرف حسب المفهوم القبلي أو الجاهلي، وتلبيس كل ذلك برداء ديني، ثم يكون نظام كالنظام السوري يرسخ من هذا النوع من القوانين. شكرا على مشاركتك صديقتنا. كمان ماريا عم بتقول اللي عم بينادوا بأنه يبقى هذا القانون، طيب خلي يبقى هذا القانون، بس يا ريت يكون حق للطرفين، يعني كمان المرأة إذا خانت زوجها وبتقتله جريمة شرف وبيمشي الحال هيك. شكرا يا ماريا على مشاركتك.
شباك تتوالى، هذا الطريق آخرته لحن حزين، والسيجارة نستني نستني ونستني نستني 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 نستني.
ورجعنا لكم مستمعينا، انتم عم تسمعونا على هوانا الافتراضي هوا سوريالي ببرنامج من سيرة لسيرة، معي انا عزة ومعي زميلي همام.
وبحلقتنا مستمعينا عم نحكي عن جرائم المسمات بجرائم الشرف وكيف بيتعامل مع القانون السوري. وضيفتنا لليوم المحامية رهادة عبدوش المختصة بقضايا الجندر والمشاركة بعدة حملات تتعلق بحماية المرأة.
شو همام، ريحت شوي؟
يعني ايه بصراحة حسيت نشف ريقي، لأنه الموضوع عن جد بيعمل ضغط نفسي،
ونحن بس عم نناقش الموضوع، فما بالك الناس وتحديدا النساء اللي عايشة بهيك جو.
يعني ما بعرف شو بدي أقول، بس انه أقل ما يمكن لازم يكون في قانون بيحميهم.
يا سيدي القانون مو بس ما بيحميهم، لا، وبيساعد على ارتكام هاي الجرائم كمان.
طيب ممكن تقولي لنا شوية بالتفاصيل عزة؟
على عيني. المادة 548 من قانون العقوبات السوري لسنة 1949 و 1953 بتعتبر أنه قتل المرأة دفاعا عن الشرف عذر محل للقاتل، بشرط أنه يكون أحد أصوله مثل الأب أو فروعه مثل الابن أو زوجة.
عذر محل يعني العقوبة بتلتغى؟
صحيح، بس هذا القانون تعدل بال2009 بعد مطالبات كتيرة وملحة من القانونيين والمنظمات الأهلية والمجتمعية المعنية بهالشأن، وتم إسقاط العذر المحل وتعويضه بالعذر المخفف.
والعذر المخفف اللي بظن هو يمكن سنتين مو؟
صحيح سنتين، بس كمان هذا تعدل همان بال2011 وصارت العقوبة من 5 إلى 7 سنين.
ورغم هيك لسه تعتبر عقوبة مخففة، ولازم تزيد المطالبات ويزيد ضغط المنظمات والمؤسسات الحقوقية لحتى يلتغى هذا القانون بشكل نهائي، ويتم اعتبار هذا النوع من الجرائم مثله مثل باقي جرائم القتل، وبيتحاسب مرتكبيها على أنه قاتل على سبق الإصرار والترصد.
صحيح، وهذا اللي لساته عم تطالب فيه المنظمات الحقوقية المعنية بسوريا وبكل الدول يلي فيها قانون العقوبات مخففة على جرائم الشرف.
يعني أنا بتمنى اليوم قبل بكرة يلتغى هذا القرار ويصير القاتل ياخد جزاؤه على جريمته، بس بنفس الوقت بعتقد مو من السهل إلغاء هيك نوع من القوانين بالنسبة للمجتمعات يلي بتحكمها الأعراف العشائرية مثل كتير من المناطق السورية مثلا وخاصة الريف.
هلا أكيد إذا التغى هذا القانون فما رح يكونوا الناس المستفيدين منه مبسوطين، بس بعتقد إنه كرامة الإنسان وحقه بالحياة لازم تكون فوق كل اعتبار تاني. ليك تونس ما عنده شيء اسمه عقوبات مخففة على جرائم الشرف بالقانون التونسي، ورغم انه جزء كبير من المجتمع التونسي هو مجتمع ريفي، بس القانون نافذ وبيتطبق على الكبير والصغير.
اللي بعرفه انه اصلا مو وارد بالقانون التونسي شيء اسمه جرائم شرف.
صحيح، واللي بيقتل اخته او بنته او زوجته بيتحكم كقاتل.
وللاسف عزة هذا ماله القانون السوري الوحيد الظالم للمرأة، في مجموعة قوانين تانية للاسف مجحفة بحق المرأة بسموها القوانين التمييزية.
صحيح كلامك همام، ولنعرف أكثر عن هاي القوانين مستمعينا خلونا نسمع هالإعادة لحلقة المرأة السورية والقانون.
بنات الشمس معي أنا مايا. القوانين بكتير من الأحيان هي حل المشاكل، بس ببعض الأحيان بيكون القانون نفسه هو المشكلة، مثل بعض القوانين السورية اللي بتتعلق بالمرأة واللي هي سبب لانتهاك حقوقها. ولما نكون عم نحكي عن الزواج والطلاق، فالقوانين التمييزية مجحفة جداً بحق المرأة السورية. اليوم رح نحكي عن بعض القوانين السورية اللي بتتعلق بالمرأة واللي أحياناً بتكون سبب لدعاستها. منبلش بالزواج. سن الزواج بحسب المادة 18 بحدد عمر 15 سنة للولد و13 سنة للبنت، ويشترط للزواج موافقة ولي أمر البنت مهما كان عمرها، وهذا القانون بيساعد على زواج القاصرات والقصر اللي ما بيكونوا مؤهلين لتفهم وإدراك الحياة الزوجية. وبحسب المادة 27 بحق لولي أمر البنت يفسخ عقد الزواج إذا ما تم بموافقته مهما كان وضعها وعمرها، وهذا معناه اشتراك ولي الأمر بحرية اختيار الزوج وإمكانية تعطيل الزواج أو فسخ العقد إذا ما كان راضي عنه. وبالنسبة للطلاق فبحسب المواد من 85 ل 94 الزوج بيقدر يطلق بإرادة منفردة، يعني حتى لو بدون موافقة المرأة أو الرجوع إلها وبدون سبب مشروع، وهذا الطلاق حتى ما بيحتاج لدعوة قضائية ولا بتقدر المرأة تمنعه. هذا الشيء يعتبر شكل من أشكال العنف القانوني اللي بيتمارس ضد النساء. وإذا حصل الطلاق فالولاية على الأولاد حق ممنوح للآباء والأقارب من الرجال مثل الجد والعم، وممنوع عن الأمهات. بالمواد 473 و474 و475 إذا ارتكبت المرأة فعل الزنا بتتعاقب ضعف عقوبة الرجل بأي مكان تم ارتكاب الفعل فيه، بينما بيتعاقب الرجل بس إذا ارتكب الفعل داخل بيته، أما خارج بيته فما بيتعاقب عليه. المادة 489 بيتعاقب بموجبها المغتصب بالأشغال الشاقة 15 سنة على الأقل، بس هي المادة ما بتعترف بالاغتصاب بإطار الزوجية، بمعنى أنه بتعطي للزوج حق اغتصاب زوجته قانوناً. أخيراً بحب نوه على مادة من القانون كانت تعتبر من القوانين التمييزية، تم إلغاء هي المادة بعد حملات كتيرة ونضال طويل، وهي المادة 508 من قانون العقوبات، واللي كانت تعفي المغتصب من العقاب إذا تزوج ضحيته. بعد إلغاء هي المادة صار المغتصب بينحبس سنتين على الأقل حتى لو تزوج الضحية زواج صحيح. هي كانت بعض القوانين التمييزية بحق المرأة بالقانون السوري، واللي هي فعلاً بحاجة للسعي لتعديلها أو إلغائها، لأنه وجودها بحد ذاته ممكن يوصل المرأة والرجل للطلاق وما بيمنحها حقوقها ولا بيحميها حتى بعد الطلاق.
بنات الشمس معي أنا مايا.
قبل ما تفضل ما كانت عايشة، نسرد قصتها بالعكس من الجريمة للولادة. جثتها خفزت من الحفرة لحفة الأرض، طلعت العظم من جبينها وانبلعت بالفرد. صدى صوتها صرخ وهي ردت عليه، دموعها تصعد من الخد للعينين، من ورا غيمة الدخان وجوه العيلة. أخوها بلا خجل حط الفرد بجيلة، لو نزل المجراف ودهن عرق عجبينه بهزت راس، اكتفى من القبر ومقاييسه جربوها على السيارة. هي تضرب أقدامها كعاصفة رمال تمحي أفر بحسادة. دخلوها عالبجاج مش عارفة لوين، بس عارفة انهم طلعوا ثلاثة ورجعين اثنين. وصلوا البيت رموها بعنف عالتخيط، صحوها بطريق.
خليكم تواصلوا معنا مستمعينا برسالة صوتية أو مكتوبة على الواتساب على الرقم 00962-7798-512-10. وكمان ما تنسوا صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر. أما سؤال حلقتنا لليوم، برأيكم هل القانون السوري شجع على ما يسمى جرائم الشرف بسبب الأحكام المخففة على مرتكبيها؟ وكمان أحد التعليقات علا عم بتقول القانون هذا لازم يتعدل ويكون حبس للاثنين بالتساوي، إذا عقوبة الزنا والزاني عند بالقرآن الكريم هي واحدة، المفروض الأحكام تتشدد ويكون في رادع لهالناس، وفي قانون بياخد حق الجميع. الهمجية أبداً مو هي الحل، لأنه صاير الواحد نستسهل القتل وكأنه هالشي عادي. بنتمنى نتساوى بالحقوق وتكون واحدة. شكرا يا عولة على مشاركتك. أما ماريا عم بتقول يا ريت أساساً الحل لكل هاي الكوارث يلي عم بتصير هو دولة قانون فقط. وأحد التعليقات كمان عادل النابلسي عم بيقول برأيي هذا القانون لازم يلتغى لأنه بيشجع على القتل، وبالعكس لازم يكون في عقوبة على الزوج يلي بيعمل شي لمرته إذا خانته. إذا خيانة الزوجة لزوجها هي كسر لخاطره للزلمة، هذا ما بيعني إنه بيحق له يحكم عليها بالإعدام. أنا ما عم ناقش حرمة التصرف دينيا، هذا غلط طبعا، والله رح يحاسب الفاعل عليه مو الناس هي اللي بتحاسب. هذا غير الظلم يلي ممكن يصير لما الرجال لسبب ما يكره مرته ويقرر يقتله ويجيب جاره ويقتله وينفض من السجن لأنه لف جريمة شرف. لو كان بيحق للناس يحاسبوا كل شخص سبب لهم جرح عاطفي كانت نص البشرية قطرة، لأنه ما في حدا ما انجرح مشاعره بعمره، والقانون ما لازم يوقف مع هالتخبيص. شكرا يا عادل على مشاركتك.
جريمة الشرف هي جريمة قتل بيرتكبها أحد الذكور ضد إحدى الإناث بالعيلة بحجة ارتكابها فعل مخل بالأخلاق مثل الزنا أو حمل السفاح.
وهذا النوع من الجرائم منتشر بسوريا وخاصة بالمجتمعات الريفية يلي بتحكمها عادات العشيرة،
واللي ساعد على انتشار تساهل القانون معه، بحيث أنه القانون السوري كان سابقاً يعفي مرتكبي هاي الجرائم من أي عقوبة.
وبسنة 2009 تعدل القانون لتصير عقوبة مرتكب جريمة الشرف سنتين، وبالتعديل الثالث بال2011 صارت العقوبة بين 5 ل7 سنين.
ولسا لساتها المطالبات ومحاولات الضغط من المنظمات الحقوقية المعنية مستمرة لإلغاء هذا القانون المخفف عن مرتكبي ما يسمى بجرائم الشرف.
ولهيك بتطلع كل فترة وفترة حملة للمطالبة بإلغاء هذا القانون.
وعن هذا الموضوع رح نتحاور بشكل موسع مع ضيفتنا المحامية رهادة عبدوش المختصة بقضايا الجندر، ويلي شاركت بعدد من حملات تغيير للقوانين التمييزية وبحملة نعم لإلغاء جرائم الشرف سنة 2005. يسعد مساكي رهادة، وأهلا وسهلا فيك ضيفة عزيزة على برنامجنا بي من سيرة لسيرة على راديو سوريالي.
أهلا وسهلا فيكم.
أول شيء رهادة لو سمحتي فيك تعرفي لنا شو هي جريمة الشرف؟
أول شيء أنا يعني بدي مضطرة أني أقول أنه ما في شيء اسمه جريمة شرف، هو نحن بالقانون بيقولوا جريمة ترتكب باسم الشرف. هي جريمة الشرف بحسب المادة 548 اللي كانت موجودة، هي بتحل من العقوبة للشخص يلي يرتكب جريمة شرف. والجريمة إلى شروطة، يعني طبعا هي أنه يكون مفاجأة، بده يكون فيها عنصر مفاجأة، بده يكون فيها شهود، بده يكون فيها عدم تصميم وإرادة مسبقة. هي الجريمة الأساسية اللي كانت موجودة وتم إلغائها بعام 2009. بعام 2010 طلع المرسوم تبع قانون العقوبات وتم إلغاء هاي المادة. طبعا هي مو إلغاء، صار في تعديل كتير كان أبدا مخيب، يعني كان مخيب جدا للآمال، لأنه كان هو نتيجة حملات بلش من عام 2005 من مرصد نساء سوريا، وصار في ملتقى لجرائم الشرف عام 2008 بتعاون مع الهيئة السورية لشؤون الأسرة وعدد كبير من الناشطين، وطبعا فضل أساسي للناشطين بقضايا النساء بقضايا حقوق الإنسان. بس كان مخيب جدا للآمال، لأنه كان فقط تخفيف للعقوبة، كانت محلة نهائية من العقوبة، يعني ما في أي عقوبة، صارت العقوبة عبارة عن 5 سنوات، من 2 لـ5 سنوات فقط.
طيب هلأ أكيد شفتي الفيديو اللي انتشر مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعي على سوريا اللي قتل مرته بألمانيا وطلع لايف مباشرة بعدها.
تمام.
شو رأيك بالموضوع وشو السبب أو أنه القانون الألماني ما ردع هذا الشخص من عن جريمته؟
بالنسبة لهذه الجريمة أبدا ما بتمت، حتى يعني حتى بتفصيلاتها هي ما لها علاقة أبدا بجريمة الشرف، ولا حتى بالدفاع المشروع تبع 192. هي جريمة كاملة الأوصاف، ما لها علاقة، هي جريمة فيها تعمد، فيها أولا هي مرأة ما بتخصه أبدا، هي مطلقة ومطلقة من 2، يعني أبدا ما في شروط الجريمة الشرف اللي هي أصلا جريمة عار، يعني موجودة عندنا بسوريا وبالدول العربية. هي أبدا ما بتمسها، هي أبدا مو جريمة شرف. طبعا يعني مو جريمة تحت عنوان جريمة شرف، هي جريمة عادية وكاملة. القانون الألماني مو القانون الألماني مو إنه ما بيعاقب، رح يعاقب عقوبة كاملة لهذا الإنسان، بس هو ما ردع لأنه ما صار في تبليغ، لأنه بالقوانين الألمانية في عندهم بلاغ، وعندهم أي حدا من الجيران إذا بلغ بيقدروا يجوا على هاي العائلة، بس هو أصلا ما أنه موجود مع العائلة. يعني لو أنه هو زوجة وحدا من الجيران سمع أنه عم يضربها أو عم يؤذيها أي نوع من أنواع الأذى، بيقدروا الجيران يبلغوا، مثل الحادث القديم اللي من فترة كان عن الأولاد اللي بلغوا عنهم وأخذوهم. هن لو بلغ أي حدا من الجيران كان فورا بيبتعد هذا الإنسان، لو كان زوجة بيبعدوه مدة 14 يوم عن البيت وبيعطوه المفاتيح إلى، وإذا كان معنف حقيقي عن جد بيقدروا أنه يحموه حماية كاملة، وبيمنعوه نهائيا من أنه يقترب حول المنطقة كلياتها. وحتى هي إذا كانت في درجات معينة بيخلوها في عندهم مراكز كتير لإيواء النساء ضحايا العنف، بيقدروا يحطوها جوات هاي المراكز ويحموه حماية كاملة.
تمام.
فهو القانون الألماني مو أنه ما ردع لأنه ما صار في تبليغ.
طب رهادة، بالتعليقات على الفيديو شفنا كتير من الأشخاص للأسف مأيدين لهي الجريمة، شو دلالة هالشي؟
نحن مجتمعات لهلأ عندنا الشرف هو عبارة عن المرأة، يعني ما تطور أبدا، رغم أنه كتير صار في حملات وصار في حكي ونقاشات أبدا، بس لسانا لحد هلأ الشرف بيعتبروه نساء، وبما أنه المرأة بيعتبروه شرف هي رح يضل في تأييد لهي الجريمة. وأنا بدي أكد دائما أنه هي مو أساسة ديني، هي الدين بأيدها ضمنيا، بس هي مو أساس هاي الجريمة ديني، أساسها القوانين العقوبات اللي هي نحن أخذينا أصلا من أوروبا، أخذينا من فرنسا. يعني سوريا أخذ هاي القانون من فرنسا وطبقته هون بسوريا، طبعا فرنسا بعدين لغته احنا ضلينا عم نستمر فيه. هي قوانين لها علاقة بالإقطاعية وبتملك باعتبار المرأة جزء من الملكية. من هون نبعت ولحد هلأ نحنا بيعتبروا المرأة جزء من الملكية، مشان هيك بيعتبروا انه راحت ملكيته من ايده، من ايد الرجل او من ايد العائلة، فهن بيحقوا لهم انه يقتلوها، ويعني لانه جزء من ملكيته هي مو انسان. هذا السبب انه في ناس كتير ايدت، لانه مفهوم القانون، لان القانون هو دائما يعني بيجي من المجتمع وبيتكرس داخل المجتمع، يعني بصير بعقلية المجتمع. المجتمع بيعتبر انه هو مدافع عن شرفه والقانون أيده، فخلص فصار متكامل،
ثبتت القصة
للأسف. يعني نحن بال 2018 ولساتنا عم نسمع هيك شغلات، يعني هذا شيء من المعيب. بس برأيك رهدة، هل في إحصائيات تتعلق، عفوا بحسب معرفتك، هل في إحصائيات تتعلق بجرائم الشرف المرتكبة بسوريا سابقا؟
هلا نحن وقتها من أكيد تعرفي بحملة جرائم الشرف تبع مرصد نساء سوريا عام 2005 اللي انطلقت،
أكيد
يعني بوقتها كان في عنا إحصائيات اللي هي مو رسمية ولا أنا دقيقة، من 300 إلى 400 حالة قتل النساء بسوريا سنويا. إذا بدنا نحكي على الأرقام الحقيقية، ما صار في عنا أرقام رسمية، لأنه أولا ما بصير في تبليغ، ثانيا بصير الجريمة إما انتحار أو إنه هي انتحار، يعني المرأة انتحرت، هي بيكون بالحقيقة مو انتحار، بيكون حدا قتلها، كنا غطوا على هاي الجريمة، أو بيكون الجريمة إنه هي بأسباب تانية، يعني دائما بيلاقوله في فتوى، فما بيقولوا عنها جرائم ترتكب باسم الشرف، فما بنعرف عنها شيء، فتضلها هي مسكرة. مشان هيك ما في عندنا الأرقام الحقيقية، وكمان حتى نحن الأرقام الرسمية، حتى الجهات الرسمية بتستر عن الموضوع. بس إذا بدنا نلاقي أرقام حقيقية بحسب الوضع، بدنا نحن بحاجة استبيانات، بحاجة دراسة كاملة، وهي الدراسة ما بيقدروا يعملوها غير الصحفيين، لأنه هن القادرين على هذا الشغل، الصحفيين مع الأخصائيين الاجتماعيين مع بيقدروا يشتغلوا هذا الشغل، وبيقدروا يطلعوا الإحصائيات.
تمام.
بيقدر الواحد يستخرجها مو بس من قصر العدل، كمان بيقدروا يستخرجوها من الوقائع، من الحياة. بتوقع أنا بحسب تصوري في عندنا ركد 2000 حالة قتل نساء بسوريا سنويا باسم الشرف.
شيء مخيف الحقيقة. طب رهادة، بحسب تصريح رئيس غرفة الجنايات بمحكمة النقد، إنه جرائم الشرف ازدادت بعد الحرب 4 أضعاف، يا ترى شو سبب هاي الزيادة بعد الحرب؟
هلا كمان هو ما بعرف من وين، هو كمان يعني الرقم اللي عطاه إنه زادت هو من الجرائم اللي اجت على القصر، يعني ان الجرائم اللي صارت داخل المحاكم
المسجلة،
من هون مسجلة تماما. هو من خلاله قدر يقول انه زادت اضعاف. هو زادت بسبب كمان انه صار في نساء بدها تحاول انه تطلع برات البيت، بدها تحاول تشتغل، وهذا كمان ضد مفاهيم كتير عائلات كتير ناس، بيقتلوها مو بس لانه هي طلعت، بيقتلوها لأن نحن كمان كنا نلاقي حالات، كنا نبحث بهذه المواضيع، كنا نلاقي حالات أحياناً بيشغلوا النساء بتشتغل أي شغل عند عادف منه شغل دعارة، بتشتغل تحت إشراف أحياناً الأخ والأب وكل هدول الناس، ما بتدفع المصاري أو تتأخر على دفع المصاري بيقتلوها، وهي تماماً كانت تصير باسم جرائم الشرف، يقولوا لأنه بنتنا عملت شيء معيب، او بيكون مثلا مشان الارث، بدها تاخذ حق من الارث كمان. بيصير في قتل مشان هيك، وبيقولوا كمان مشان الشرف. يعني دائما في عناوين الشرف، بس هي ضمنيا هي ابدا ما لها علاقه بهاي القصص. وهلا زادت لان النساء وعيت، النساء طلعت، النساء بلشت تحاول تشتغل، بس للاسف ما صار في حدا يحمي النساء. يعني زاد وعي المرأة، مثل ما بيقولوا لنا دائما انتم بتوعوا النساء بس ما عم تقدروا تحمون بهذا الوعي. طبعا الوعي لازم يكون في حماية مقابلة، للأسف نحن ما عندنا حماية. نحن بكل سوريا في عندنا مركز واحد إيواء النساء ضحايا العنف، بكل سوريا اللي هي عبارة كانت 25 مليون نسمة، يعني ما في عندنا مراكز لإيواء النساء، ما في عندنا حماية لا مجتمعية ولا حماية قانونية. نحن ما عندنا قانون للعنف الأسري، نحن هذا دائما مطالب فيه، بدنا قانون للعنف الأسري، وكان في مشروع بس توقف وما شغل عليه، يعني مثل مشروع حماية الأطفال من العنف. هذول المشاريع فقط أوراق يعني.
طيب على سيرة القانون رهادة، كيف بيعاقب القانون السوري مرتكب الجريمة اللي بتتسمى جريمة شرف؟
يعني إذا كانت ضمن بنود العلاقة بجريمة الشرف اللي هي المفاجأة وعدم يعني المفاجأة يعني معناتها ما أنه مصر ما في عنده إصرار ما في عنده يعني ما في عنده سلاح حضره لما يعرف إن في معه سلاح محضره مجهزه هو معناتها إنه مو مفاجأة لما يكون في مفاجأة في شهود وفي وضعية كاملة لهاي المرأة مع الرجل عقوبة هي عبارة من 2 إلى 5 سنين فقط
لا غير
يعني هي عقوبة كتير 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 قليلة كان عندنا نحن كمان عذر كان في عندنا هاي اللغوة العذر المخفف كان عذر مخفف فقط على الشبهة كمان كانوا يعاقبوا عبارة عن سنوات صغيرة قليلة هلأ هذا لغو بس ضلت العقوبة يعني سنوات قليلة يعني ما أنا بالحسبان
تمام
ولسه في عندنا مادة اللي هي 192 هي الدفاع الشريف هي إنه أي إنسان رجل كان أو امرأة هلأ جريمة الشرف هي بس بيرتكب الرجل على المرأة مو المرأة على الرجل أما جريمة الدفاع الشريف اللي رقم 192 هاي أي إنسان بيدافع عن فكرة نبيلة له أو يعني بيعتبروه فكرة مقدسة اللي هي أكثر شيء هي الشرف يعني أو إنه مثلا واحد يدافع عن يعني يحمي حاله هي كمان في تخفيف العقوبة هدول المادتين لازم يلغوا يعني لازم إلغاؤهم مو تخفيف يعني مو إنه إعطاء عذر مخفف لازم إنه نهائيا يلغوا تصير عقوبة الجريمة الكاملة مثل تونس والجزائر
يعني فعليا إذا في محامي شاطر وحربوق بيقدر يتلاعب بالقوانين بشكل كتير بسيط ممكن يطلع منه براءة
طبعا
وحتى ما ياخد حتى السنتين
طبعا
يعني
طبعا إنه في عنا شهود شهود كتير سهل الواحد يجيبه العنصر المفاجأة وهي كلها بتتدبر في تمثيليات كاملة بتصير بهذا الخصوص وفي قصص كتير بتزبط معها هاي التفريكة الفبركة كلها ياتها طبعا خاصة لما يكون في زواج بين يعني هاي تواطؤ اسمه تواطؤ ما بين المجتمع وبين القانون وبين القضاة لما يكون في زواج مثلا من طوائف أخرى مثلا خاصة بين دروز الإسلام مثلا أو بين المسيحية والإسلام هدول طوائف بيكون في زواج منهم هاي بيصير في جريمة شرف بتواطأ القضاة بيصير في إنه بيضموا بيسكروا عن الموضوع بيحطوها تحت جريمة شرف بس طبعا هي بتكون ما فيها أي
نوع ذرة من الشرف عن جد
لا غير إنه ما فيها شرف طبعا هي جرائم عار هي حتى ما فيها أنا بقصد الأسباب اللي تنحط بجرائم الشرف ما فيها المفاجأة وهدول الأشياء اللي بيحطوها بجرائم
للأسف هذا الحديث كتير محزن طب رهادة هل في قانون يحمي البنت أو المرأة إذا كانوا أهلها بدهم يقتلوها أو زوجها مثلا في شيء تقدر تلجأ له؟
أنا هاي اللي عم أحكي عنه إنه نحن بحاجة قانون للعنف الأسري لحتى يقدر يحمي هاي النساء بتقدر تقدم شكوى بيقدر جيرانها يقدم شكوى يعني مثلا أنت إذا عرفتي جارتك مربوطة بمكان بيتها أنت ما فيك تشري لأن أنت ما بيحق لك اما اذا في عندنا قانون العنف الاسري بيحق لك تشكي انت كجاره كاي حدا بيحق له يشكي الطبيب بيحق له يشكي اي حدا بتقديم الشكوى تسهيل اجراءات التحقيق هاي الاشياء كلياتها بتساعد على انه تقدر المراه تحمي نفسها او يحمي المجتمع بس للاسف نحن ما في عندنا اي شيء هلا حاليا الا مثل ما عم احكي المركز او كم مركز بتحمي تتصل وأنا بعتبرها حماية كتير سطحية ما في حماية حقيقية للمرأة مشان هيك نقول الوعي موجود كتير نساء عم توعي حقوقها بس ما عم تقدر تحمي نفسها
طيب رهادة ونهاية حابين نسألك مثل ما تفضلتي وحكيتي إنه كتير صعب إلغاء هاي القرارات أو هدفنا إلغاء هاي القرارات مو تخفيفها القوانين عفوا
القوانين
شو الصعوبات لإلغاء هيك قوانين برأيك وبدي أسألك يا ترى استمرار الحملات اللي بتسعى للمطالبة بإلغاء هالقوانين هل ممكن تجيب نتيجة أو هي فقط حملات
هي الحملات دائما لتغيير القوانين تأخذ سنوات يعني بالدول الأوروبية أخذت قرون وأخذت عقود ونحن يعني مثلهم يعني بدنا نأخذ وقت يعني بدها وقت بس هي بالأخير قرار سياسي يعني إذا بتقدر إذا القيادة السياسية بدها فورا بتقدر تأخذ القرار ما هو صعب يعني قرار بتغيير القانون بإصدار مرسوم تغيير قانون بس نحن أنا بس أحكي نقطة إنه بملتقى جرائم الشرف اللي صار عام 2008 طلعوا ناس أعضاء كان وقتها أعضاء بمجلس الشعب قالوا بالملتقى، قالوا نحن شلون بدنا نلغي هاي الجريمة؟ إذا لغيناها بتصير النساء بالشوارع، يعني بتصير النسوان تفلت على كيفها. هذه حكي من الناس يلي هن أعضاء مجلس الشعب. فأنا إذا ما يعني هاي الفكرة النمطية اللي عنا إياها والتفكير السلبي تجاه النساء موجود، إذا ما تغير ما رح تتغير كل هال، ما رح تتغير الجرائم، رح تضل موجودة دائما. القانون والمجتمع متلازمين، القانون بيغير المجتمع والمجتمع بيغير القانون، هدول الاثنين لازم يمشوا بخط توازي مع بعضهم، اثنيناتهم لازم يشتغلوا على التغيير. ليش ما بيتغير القانون؟ لأنه في محاباة، مثل ما قلت هو ضمنيا الدين، ظاهريا الدين ما له علاقة بس ضمنيا هو الدين له علاقة، في محاباة للدين، في محاباة للمجتمع وعقليته. نحن لما نقرر أن المجتمع هو إذا ما كان القانون هو أعلى من المجتمع وأعلى من الدين أعلى من كل هالأشياء، إذا ما قدرنا نقرر هالقرار راح تضل قوانيننا تحت بنود الأخلاق أو تحت حقوق الإنسان. يعني مثل كتير قوانين عنا إياها عم نحاول تغييرها، مثل قوانين الجنسية، قوانين الاغتصاب، قوانين كتير، في عنا قوانين تم تغييرها بشكل كتير بسيط وما نو مو يعني غير متناغم مع الحقوق العليا للإنسان، ولا حتى مع اتفاقية السيداو اللي سوريا وقعت صادقت عليها، ولا مع أي اتفاقية عالمية. نحن إذا ما قدرنا نوصل لهاي الاتفاقية، نوصل لتنفيذ هاي الاتفاقيات، رح نضل بشريعة الغاب.
نعم تماما.
بس
طيب نهاية رهادة يعطيك العافية عن جد، وشكرا لوقتك معنا ببرنامج من سيرة لسيرة على هوا راديو سوريالي. وعن جد بنتمنى هيك يعني المرأة السورية بالذات والعربية بشكل عام مو بس تخلص من قصة جرائم الشرف، وإنما تنال حقوقها بكل المجالات. أكيد
شكرا كثير لكم.
تقولوا للريح لو كان كل شي منيح بعيون المسريح وقفي يا ريح، لتقولوا للضوء ليش بس ولو استنيت شوي لتغير الجو، لتقولوا للريح لو كان كل شي منيح بعيون المسريح وقفي يا ريح، لتقولوا للضوء ليش بس ولو استنيت شوي لتغير الجو، خليكن هيك ضلوا خلو كل شي بمحلو والفكرة تضل فكرة والله يعيشنا لبكرة، خليكن هيك ضلوا خلو كل شي بمحلو والفكرة تضل فكرة والله يعيشنا لبكرة، سكروا الشبابيك فلوا الابواب اصحى الهوى يطيركن بالعربي الفصيح بالعربي الفصيح، نزلوا الستاير غمضوا العيون نوم الهنا كل شي منيح كل شي منيح، ما تقولوا للصوت رح نجلدك بالصوت ما تعلى كتير معنا كبير، لا تقولوا للشمس حاكينا همس ما تطلعي معنا عيون معنا عيون، خليكن هيك ضلوا خلو كل شي بمحلو والفكرة ضل فكرة والله يعيشنا لبكرة، خليكن هيك ضلوا خلو كل شي بمحلو خلي هالفكرة فكرة والله يعيشنا لبكرة،
شوفي ما في.
ورجعنا لكم مستمعينا، انتم عم تسمعونا على هوانا الافتراضي هوا راديو سوريالي ببرنامج من سيره لسيره معي انا همام وزميلتي عزه، وهلا وصلنا لفقره شوفي ما في على سوريالي.
على سوريالي مستمعينا في برنامج جديد بلش قبل شهر تقريبا، بنتمنى تكونوا عم تسمعوه وتتابعوه، واذا لا فنحن اليوم رح نحكي لكم عنه شوي مشان تبلشوا تسمعوا.
برنامجنا الجديد ضمن فقره الحكاية عنوانه مذكرات كانت ممنوعه، بتحكي في ندى قصتها ومذكراتها يلي كانت تكتبها بالسر بس ممنوع تقراها او تقريها حدا أو تحكي عنها لأنه كان ممكن توديها لورا الشمس.
ندى حبت تشاركنا بكلماتها وصوتها وتخبرنا كل يلي عاشته هي وعيلتها من تغييرات وأحداث، فتحت عيونها على حقيقة الحياة بسوريا من حمال الرقة لحلب لأدلب وتركيا وفرنسا، رحلة شافت فيها كتير وعاشت فيها كتير، وهلأ صار وقت نسمعها ونعيش معها.
ولا تسمعوها وتعيشوا معها، والفوا على سوريالي كل يوم تنين ابتداء من الساعة 8:30 لتسمعوها ضمن فترة الحكاية.
والحلقات يلي طلعت وهنن 5 حلقات فيكن تسمعوان من أرشيفنا على suriali.net أو أرشيفنا على ساوند كلاود.
مذكرات كانت ممنوعة هو من كتابة وتقديم ندى وإشراف وإخراج الزميل بسام داود.
سيرة ورا الباب.
وقبل ما نودعكم مستمعينا بدنا نخبركن هالخبرية من ورا الباب.
تناقل ناشطين سوريين خبر استهداف قوات النظام لبلدات حموريا وبيت سوا بالغوطة الشرقية بغاز الكلور وسبب عدد من الإصابات ما تحدد حجمها لهلا.
هالاستهداف إجا ضمن حملة عنيفة شن النظام بالأسابيع الأخيرة على مدن وبلدات الغوطة الشرقية، ورغم إصدار اتفاق الهدنة يلي بتقضي بوقف إطلاق النار لمدة 30 يوم إلا أنه ما تم الالتزام فيها.
وأهالي الغوطة الشرقية من المدنيين عم يعيشوا ظروف صعبة وقاسية بظل القصف والجوع يلي عم ينعانوا بسبب الحصار المفروض عليهم من قبل ولهلا.
ولهون مستمعينا بكون خلص مشوارنا لليوم، بدنا نشكركن على استماعكن تواصلكن ومشاركتكن، استنونا الأسبوع الجاي بنفس الموعد مع حلقة جديدة وموضوع جديد.
وأنا بدوري كمان بدي أشكركم مستمعينا وبدي أشكر أماني معدة البرنامج وفريق الإنتاج براديو سوريالي وغالي على متابعة التعليقات وأكيد تيسير على الهندسة الصوتية. رح وداكن على خير وعلى أمل اللقاء، كنت معكن أنا عزة
وأنا هما.
هذا البرنامج من إنتاج سوريالي 2018.